أن من وجد كنزا في دار الحرب فلا شبهة في أنه مالك له وهو ملك لوجده فعليه تخميسه إذا كان من الذهب والفضة فأما إذا وجد في دار الإسلام كما إذا وجد في الأراضي المواتي أو الأراضي التي انجل أهلها أو الأراضي الخربة بعافة سماوية أو أرضية كالزلزلة وما شابه ذلك أو في الأراضي المسلمين المفتوحة عنوة وجد كنزا فيها أو في الأنفال التي هي ملك للإمام عليه السلام كالأراضي الموات والأراضي المحياة طبيعيا والأعجام والأودية ورؤوس الجبال. ذكرنا أن الكنز بما أنه في أعماق الأرض فهو ليس تابعا للأرض. المسلمون يملكون رقبة الأرض لا ما هو في أعماق الأرض فهو ليس تابعا للأرض. وكذلك بالنسبة إلى الإمام عليه السلام فالإمام عليه السلام تابع مالك لرقبة الأنفال وما هو في أعناق الأراضي الأنفال فهو ليس تابعا للأرض وليس ملكا للإمام عليه السلام. فهل هو ملك لواجده أو هو لقطة ذهب جماعة منهم المحقق في الشرائع وغيره فالعلامة إلى أنه لقطة؟ وقد استدل على ذلك تارة بأنه لا يجوز تملكها قبل التعريف فإن اللغة لا يجوز تملكها قبل تعريفها إلى سنة وبعد التعريف إلى سنة المعروف والمشهور بين الأصحاب أن من وجد لقطة فهو يقدر أن يستملك اللقطة ويجعله ملكا له. ولكن الأزهر أنه لا بد يتصدق بها بعد التعريف إلى سنة إلى من لم يوجد مالكها لا بد من التصدق بها لا أن الواجد يستملكها. وعلل ذلك بأن الملكية أمر حادث فيحتاج إلى الدليل ولا يمكن أن يستملك اللغة قبل تعريفها. وأخرى بأنه وجد في أرض المسلمين في دار الإسلام وجد في دار الإسلام وما وجد في دار الإسلام فهو محقون، فإن في دار الإسلام الناس محقود، دمه محقون وماله محقون وعرضه محقون، فمن أجل ذلك لا يجوز التصرف فيها قبل تعريفها، ولكن لا يمكن الالتزام بإطلاق ذلك، فإنما هو ثابت أن المسلم وهو من آمن بالله وحده لا شريك له وبرسالة نبي الأكرم فهو مسلم محقون الدم والعرض والمال. أما من وجد مالا في دار الإسلام فهو محقون لا دليل على ذلك. نعم ورد في موارد خاصة، مثلا سوق المسلم إمارة على التزكية وعلى الطهارة، فإذا شككنا في أن هذه الذبيحة ميتة أو مزكاة، وحيث إنها في سوق المسلمين مع وجود الكفار في هذا السوق أيضا، ولكن الغلب مع المسلمين، يجري عليه حكم سوق المسلم، فهو إمارة على التزكية وإمارة على الطهارة. أو من وجد ميتا في للأرض المسلم في دار المسلم وشك أنه كافر أو مسلم، يترتب عليه أحكام المسلم، لا بد من دفنه وكفنه وغسله، لا بد من ترتيب جميع هذه الأحكام الجارية على ميت المسلم، تجري هذه الأحكام عليه. أو من وجد طعاما في أرض المسلم، سفرة فيه لحم وفيه خبز يجوز أكله، وإن شك في أنه مال المسلم أو مال الكافر أنه نجس أو طاهر، هل هذا اللحم مزكى أو غير المزكى، ففي مثل ذلك يجوز الأكل. أما من وجد مالا في الطريق في أرض المسلم وفي دار المسلم وشك في أنه مال مسلم أو مال ذمي أو مال كافر حربي، فإن في بلد المسلمين كفار أيضا موجودة، إذا شك في ذلك فلا دليل على أن على دليل على وجوب ولا وجوب الحفاظ عليه، لا دليل على ذلك، وأنه محقون ولا يجوز التصرف فيه، لا دليل على ذلك، بل حاله حال الشك في سائر الموارد، شك في سائر الموارد، كما إذا شك في أن هذا المايع نجس أو طاهر، حلال أو حرام، أو ما شاك لذلك، أو هذا المال مغصوب أو غير مغصوب، ففي مثل ذلك لا شبهة في أن المرجع هو الأصل العملية حق إصالة البراءة عقلا ونقلا والاستصحاب وسائر القواعد. وما نحن في أيضا كذلك إذا وجد مالا في دار المسلم وإن كان المسلم هو الغالب في هذه الأرض ولكن الغلبة لا تكون حجة وإمارة فإن الغلبة غايتها أنها تفيد الظن بالحكم والأصل الأول عدم حجية الظن ولا دليل على حجية الظن بما هو ظن الثابت إنما هو حجية الإمارات بعناوين خاصة كأخبار الصفة وأخبار العدول وأخبار الزليات وما شاكل ذلك بعناوين خاصة ولا دليل على حجية الإمارة مطلقة أو على حجية الزن مطلقة. فإذن بطبيعة الحال يكون المرجع هو الأصل العملية وهو إصالة البراءة عقلا ونقلا فيجوز التصرف في هذا المال إلا إذا علم أن له مالك فعندئذ يدخل في المجهول المالك وترتب عليه أحكامه أحكام المجهول المالك. فإن كان قابلا للتعريف لا بد من التعريف وإن لم يكن قابلا لا بد من التصدق للفقراء بثواب صاحبه. فإذن لا دليل على أن كل مال في دار الإسلام فلا يجوز التصرف فيه لا دليل على ذلك إلا في موارد خاصة. وقد يستدل على ذلك بمعتبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال قضى أمير المؤمنين سلام الله عليه في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرفها فإن وجد من يعرفها فهو وإلا فيتمتع بها. فإن هذه الصحيحة تدل على أن من وجد ورقا سواء علم بأن لها مالك أو لا وشك في ذلك مقتضى إطلاق هذه الروايات. ولكن من الواضح أنه لا يمكن التمسك بإطلاق هذه الروايات وهذه الروايات مجملة والقدر المتيقن من هذه الروايات ما إذا علم أن لهذه الأوراق مالك. ولذا أمر الإمام بالتعريف. أما إذا وجد في أرض المسلم وعلم بأنه لا مالك له أو مالكه توفي ومات ولا وارث له فبمثل ذلك لا معنى للأمر بالتعريف. فإذا الأمر بالتعريف قرينة على أن الواجد يعلم أن لهذه الأوراق مالك ولهذا أمر أمير المؤمنين عليه السلام بالفحص بالفحص عن المالك، فإن وجد مالكه فهو وإلا فالواجد هو يتمتع بهذه الأوراق ويتصرف فيها. فإذن هذه الروايات لا إطلاق لها ولا يمكن الأخذ بإطلاقها على أمر رابع. ذهب المحقق الهمداني قدس الله نفسه وكذلك سيد الحكيم في المستمسك أن العقل يحكم بعدم جواز التصرف في مال يشك أنه مال الغير أم لا، أن العقل يحكم بذلك. وذكر أن التصرف به ظلم وقبيح، ظلم وقبيح، فلا يجوز له التصرف فيه. وهذا الذي أفاده المحقق الهمداني قدس الله نفسه، وكذا غيره غريب. فإن المراد من حكم العاقل بقبح التصرف أو بأنه ظلم هذه الكبرى، وإن كانت ثابتة فإن العاقل يحكم بقبح التصرف في مال الغير، وبأن التصرف فيه بدون إذنه ظلم وتعد وتجاوز عليه. لا شبهة في أن العاقل يحكم بذلك بمقتضى قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، قاعدة حكم العقل بالحوصل وحكم العقل بالقبح، وأن الظلم قبيح وأن العدل حسن. فإن العاقل يحكم بمقتضى قاعدتي التحسين والتقبيح العقليين، لا في المال الذي يشك في أنه مال مسلم أو ليس بمال المسلمين. فإن الصغرى هذه الكبرى غير متحققة، فإن هذه الكبرى إنما هي ثابتة في مال الغير، ولم يحرز أن هذا المال مال الغير، مال المحترمة، مال المسلمة، ويشك في ذلك. فإذن الصغرى غير متحققة، أي صغرى لهذه الكبرى، فكيف يمكن تطبيق هذه الكبرى على المقام؟ لأن الشبهة موضوعية، فلا يمكن تطبيق الكبرى على هذه الصغرى الذي يشك في أنه مال المسلم أو لا، أشك في أنه مال المسلم أو غيره. فعندئذ لا يمكن أن يحكم العقل بذلك، فما ذكره محقق الهمداني وغيره غريب. وإن أراد بحكم العقل وجوب لإحتياطه، وأن العقل يحكم بالإحتياط في موارد الشك في أن هذا المال مال الغير أو لم يكن مال الغير، فرق بين الشك في الأموال وبين الشك في سائر الموارد. إذا شككنا أن شرب تدن حلال أو حرام، أو شككنا في أن هذا الماء نجس أو طاهر حرام أو حلال ففي مثل هذه الموارد المرجع إصالة البراءة عقلا ونقلا والاستصحاب. أما إذا شك في أن هذا المال مال الغير أولى يعني يجوز التصرف فيه أولى قبل المرجع فيها إجاب الاحتياط وهذا أيضا غير تام نتكلم فيه.